أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في إشكال صاحب المنظومة على قولي أو على جواب صدر المتألين عن أصل الإشكال الثاني، فإن صاحب المنظومة ادعى أن الكيف، أن العلم ليس بكيف، لأنه لا توجد ضميمة تضاف إلى النفس بواسطتها ينتزع الكيف، لأن هناك أمورا خمسة متصورة، ليس أحدها هو الضميمة، فالوجود الخارجي لا يصبح لانتزاع الكيف لأنه لم يحضر للذهن أصلا، والوجود الذهني أيضا لا يصبح لأنه وجود، والوجود ليس جوهرا ولا عرض، والماهية أيضا لا تصبح لأنها تتبع مقولتها الخارجية فلا تصبح انتزاع الكيف، وظهور الماهية للنفس أيضا لا يصبح لأن الظهور وجود، وأخيرا إضافة النفس إلى الماهية أيضا لا يصبح لأنها إن كانت مقولية فالعلم مقولة الإضافة، أو من مقولة الإضافة، وإن كانت إشراقية فالعلم وجود وهو الحق عند صاحب المنظومة، إن العلم من مقولة الوجود ومن باب الإضافة الإشراقية. المصنف يقول نحن أجبنا عن إشكال صاحب المنظومة، أجبنا عنه، لهذا هو عندما تطرق لإشكال صاحب المنظومة لم يقل وأشكل وأجيب، إيش قال؟ قال وبهذا البيان يتضح الاندفاع، ذكرونه يعني شنو بهذا البيان، يعني احنا من هسه جاوبنا عن الاشكال، بس خلنا نبين لكم الاشكال، يعني هو قدم الجواب، شو ايش قال قبلها، هو قبل حكي صاحب المنظومه ايش قال السيد المصنف، قال انه هذا الصوره الحاصله في الذهن صحيح هي ما هي، يعني تنطبق عليها المقوله الخارجيه، ولكن انطباق المقوله الخارجيه من حيثيه غير الحيثيه اللي هاي الصوره تكون علما، وقد وضحت ذلك، قلت لكم أن الصورة الحاضرة في الذهن لها حيثيتان، تارة حيثية حكايتها عن الخارج، وتارة حيثية أنها وجود ناعت وواصف للنفس يطرد الجهل إما بنحو الحالي أو بنحو الملكة. أسألكم أي واحد من هاتين الحيثيتين تتبع الصورة المقولة الخارجية؟ المفروض أن الحالة الأولى اللي هي الحكاية، المفروض ولعله هي مقصودهم عندما يقولون بالحمل الأولي، لكن عندما نقول أن الصورة لها حيثية أخرى وهي حيثية أنها وجود ناعت للنفس حال أو ملكة، لا يلاحظ بها الحكاية الخارجية، يلاحظ أنها رفعت الجهل، فهي بهذا اللحاظ كيف أو ليست بكيف. يقول الشيء المصنف إن الضميمة التي يريدها صاحب المنظومة هي هاي، مو دور على ضميمة، هو حصرها بخمس أمور، نقول لك قسمتك ليست حاصرة، وهناك قسم خاص اسم سادس لم تذكره، أنت قلت إما وجود خارجي، احنا نقول لك صحيح مو وجود خارجي نسلم يا يعني. قلت إما وجود ذهني، احنا أيضا نسلم يا يعني. قلت إما ظهور للنفس، نسلم معه ليس ضميم، إما إضافة نسلم معه، قلت إما الماهية، هاي القسم اللي هاي الماهية، إحنا نقسم قسمين، الماهية أو الصورة الحاصلة إن لوحظت بما هي حاكية عن الخارج صحيح تبع مقولة الخارجية عليكم السلام، إن لوحظت هاي الماهية بلحاظ حكايتها عن الخارج فهي بتبع مقولتها، فتصير بعد ضميم الانتزاع الكيف، لو ما تصير شيخ عمار ما تصير صحيح. أيضا من ضمن المحتملات احتمل صاحب المنظومة أن الماهية هي شنو، هي المنشأ صحيح، بس شلون ردها، قال ما يصير الماهية تتبع مقولتها، قال له اغضب تتبع مقولتها شنو، تتبع مقولتها إذا لوحظت من حيثية أنها حاكية عن الخارج صحيح تتبع مقولتها، فإذا كانت الماهية تتبع مقولتها تكون صالحة لانتزاع الكيف أو لا، أحسن نسلم معه، لكن يا صاحب المنظومة هناك حيثية أخرى في هذه الصورة الحاصلة في الذهن، ليست حيثية أنها حاسية عن الخارج، وهي حيثية ماذا؟ أنها وجود ناعث للنفس، رفع الجهل عن النفس بهذا اللحاظ. انتبهوا معي، بهذا اللحاظ، هذا الوجود الذهني يمكن أن يصلح لانتزاع الكيف أو لا؟ يقول السيد يمكن. يقول له والله أثبت لنا ذلك، شون يمكن؟ قال جيد، هاي الصورة، خلوا بالكم يمين، هاي الصورة الحاصلة في الذهن مو بلحاظ حكايتها عن الخارج، بلحاظ أنها وجود، أنها أمر رفع الجهل. هاي وجود عرضي لو جوهري. أنتوا لازم عندكم فرق بين الجوهر والعرض. من تفرقون بين الجوهر والعرض؟ جاوبون جواب صحيح. الجوهر هو الموجود، الجوهر هو الموجود لا في موضوع، والعرض في هذه الصورة الحاصلة في ذهني موجود لا في موضوع، لا في موضوع، في موضوع، يا موضوع النفس. إذا حللنا أنها عرض مو جوهر. جيد، هذا الوجود العرضي، عليكم السلام، هذا الوجود العرضي هل هو من مقولة الكم؟ أنا أجاوب، ليس من مقولة الكم. سيأتي أن الكم له قسمة يعني قابل للتقسيم، وكل هذا غير قابل للتقسيم. له نسبة إلى شيء آخر، قد يقال ليس له نسبة إلى شيء آخر. إذن هو هذا عرض ليس بكم وليس له نسبة إلى شيء آخر، فهو شنو إذن؟ فهو الكيف. وسيأتي إن شاء الله أن الكيف هو تعريفة، تعريف عرض لا يقبل القسمة بنفسه، يعني ليس بكم ولا يقبل شيء، هكذا تعريفه ذكره المصنف هنا. عرض لا يقبل قسمة ولا نسبة لذاته، لا يقبل قسمة يخرج الكم، لا يقبل نسبة لذاته، يخرج باقي المقولات النسبية. شلون نقول ليش يشبه كيف؟ هو هاي الصورة صدق عليها تعريف الكيف، ليش ما صير منشأ انتزاع الكيف؟ قال وجه الاندفاع أن الصورة العلمية هي الموجودة للنفس الظاهرة لها، لكن يعني الصورة العلمية هي الضميمة، لكن لا من حيث كونها موجودا ذهنيا مقيسا إلى خارج لا تترتب عليها آثار الخارج، لا مو من هذا الجانب. أنت دفعت يا صاحب المنظومة، دفعت، قلت هي تنسب إلى مقولة، لا احنا مو من هذا الجانب، بل من حيث كونها يعني كون الصورة حالا أو ملة. تفرقنا بين الحال والملة، تذكرون قلنا أن الحال هو الوصف القابل للزوال أو سريع الزوال، أما كالضحك وكالحمرة الخجل وكذا، أما الملكة فهو الوصف غير القابل للزوال إلا بصعوبة جدا كالشجاعة والجبن ومشاكل. قال تطرد عنها عدما، شنو العدم اللي تطرد؟ هاي الصورة تطرد عدم، عدم ماذا؟ عدم الجهل، أحسن، لا عدم الجهل، هي علم تطرد الجهل. قال وهي كمال للنفس زائد عليها واصف ناعت لها، وهذا أثر خارج، إذن لها أثر، لها أثر. جيد، وإذا كانت النفس موضوعة، يقصد موضوع يعني باعتبار أن هاي الصورة موجود في موضوع ولا لا في موضوع؟ في موضوع، الصورة الحاصلة في ذهن أحسن موجود في موضوع، إذن فهي عرض لو جوهر، منو محلها؟ النفس، أحسن تفاعل. جيد، شوف شو يقول، يقول كانت النفس موضوعة لها مستغنية عنها في نفسها، النفس مستغنية عن الصورة، زين، فهي يعني الصورة عرض لها، فهي عرض لها، عرض للصورة، فهي يعني الصورة عرض لها للنفس، فهي عرض لها، يعني فالصورة عرض على من؟ على النفس، بدليل ماذا؟ بدليل ذلك الاستغناء، بدليل ذلك العروض، وأنها في نفسها ليست وجود جوهر، يعني الجوهر هو الموجود لا في الموضوع، المفروض أنها موجودة في موضوع. قال ويصدق عليها حد الكيف، باقي حد الكيف يصدق، فهي ليست بكم ولا نسبة. ودعوى أنه ليس هناك أمر زائد في النفس على النفس من ضمن إليه ممنوعة، نقول له هناك أمر قد ضم للنفس وهو هذه الصورة، لكن لا بلحاظ حكايتها عن الخارج بل بلحاظ موجوديتها، إذن فيمكن انتزاع الكيف أو لا؟ يمكن انتزاع الكيف. فظهر أن الصورة العلمية من حيث كونها حالا أو ملكة للنفس من هذا اللحاظ هي كيف حقيقة وبالذات، نعم من حيث كونها موجودا ذهنيا يعني مقيس للخارج هي كيف بالعرض وهو مطلوب، تقدم إثبات ذلك، وبهذا ندفع شبهة المحقق الشبزواري. انتهينا من أهم إشكال وأعوص إشكال. قال الإشكال الثالث، هل بقيت إشكالات وإن كانت كثيرة لكن كلها سهلة تدفع بكلمة وكلمتين. قال الإشكال الثالث، على شنو الإشكال الثالث؟ على حضور الماهيات في الذهن، إن لازم القول بالوجود الذهني وحصول الأشياء بأنفسها في الأذهان. أنت تقولون الأشياء حاصلة بالأذهان بأنفسها، تقولون إيه إحنا، وإيه الحكماء؟ الحكماء يقولون عندما يحضر في ذهني، يحضر في ذهني صورة الإنسان شبح لماهية الإنسان. شيخ عمار أحسن أمزين يعني. فماهية الإنسان هي الحاضرة. فإذا كان كذلك قال يستلزم ماذا؟ يستلزم هذا القول كون النفس حاضرة. شو وقت تكون النفس حاضرة؟ إذا تصورت ماذا؟ إذا تصورت شيئا حاضرا. واضح؟ كما لو تصورت نارا أو تصورت ماء يغلي، فالمفروض الحاضر بذهني ما هي؟ ما هي النار؟ والنار حاضرة ما شيء زين. باردة شو وقت إذا تصورت شنو؟ الشيء البارد. طو عريضة بعد ما يحتاج أضرب أمثلة بعد واضح العبارة. عريضة إذا كذا، طويلة إذا كذا، متحيزة إذا كذا، مو شيء لأوضح لأوضح بعد يعني. هذا قصدي تبع موضوع متحركة، مربعة، مثلثة، مؤمنة، كافرة، وهكذا، أوصاف متضاد مضادة. يقول وهكذا شو كدي عند تصور الحرارة والبرودة إلى غير ذلك، وهو باطل. شنو وش البطلان؟ وش البطلان؟ بيان ملازمة. وهو باطل بالضرورة. باطل بالضرورة لأنه يستلزم اجتماع شنو؟ اجتماع البدين أو النقيضين، حرارة وبرودة. شو ما تجتمع في الدين؟ زين. بيان الملازمة، النار لا نعني بالحار والبارد والعريض والطويل ونحو ذلك إلا ما حصلت له هذه المعاني وقامت به. يعني هذا مشتق، والمشتق يصدق عليه من على المتلبس. فعندما يقال حار، اللي بذهن الحار لو مو حار، أقول له حار لأن ما هي حاضرة في ذهني وأنا سميه حار. يقول ما قل سميته حار فهو مشتق، وإذا كان مشتق هو متلبس بالمبدأ. يا مبدأ هنا مبدأ الحرارة، فلازم حار. إذا كان حار وعندك بارد فيستلزم اجتماع الحرارة والبرودة، فيستلزم اجتماع البردين مثلا. قال والجواب عنه، هذا باطل الحكي، هذا باطل. ليش؟ احنا بنقول الحاضر بالذهن، الحاضر بالذهن ما هي بوجودها الخارجي لو بوجود الأضعف، وجود أضعف من وجود ذهني. زين، هاي الآثار حرارة وبرودة تترتب على الخارجي لو على الذهني؟ على الخارجي. وين هاي؟ وين احنا ما قاعدين نقول بوجوده الخارجي يحضر للذهن حتى يصير نار وحرارة وبرودة، احنا قاعد نقول بوجود اخر. هذا الوجود الاخر ليس له اثار الخارج، بل له اثار شنو؟ اثار اخرى ترفع الجهد. قال والجواب عنه ان المعاني الخارجيه، خارجيه مو ذهني، الخارجيه كالحراره والبروده ونحوهما انما تحصل في الاذهان. بمن تحصل في الاذهان؟ مو بوجودها الخارجي ايضا، انما بماهياتها لا بوجوداتها العينيه الخارجيه. تحصل بماهياتها، وماهياتها بما هي المفروض ليس لها تلك الاثار، وتصدق عليها بالحمل الأولي. كما قلنا أنه هذا الحاضر في الذهن يصدق على الخارج بالحمل الأولي، والحمل الأولي يشترط ترتب الآثار أو لا؟ لا يشترط. قال دون الشائع والذي يوجب الاتصاف، يعني الاتصاف بالحرارة والبرودة حتى تقول لازم حاضر. شنو اللي يوجب الاتصاف؟ حصول هذه الأشياء بوجوداتها الخارجية. زين، هنا حاضر بوجود الخارجي لو بالذهني؟ إذن أكو اتصاف لا ماكو؟ ماكو. إذن ماكو إشكال. قال والذي يوجب الاتصاف يعني بالحرارة والبرودة وشنو حصول هذه المعاني بوجوداتها الخارجية وقيامها بموضوعاتها الخارجية دون حصول ماهياتها لها، وقيام ما هي بالحمل الأولي. الحمل الأولي يوجب الآثار، حضور الآثار جائزة. ما يوجب حضور الآثار، شنو المانع؟ أتصور نار وأتصور ثلج، أنا أتصورت نار وأتصور ثلج، أكو يصير حار بارد ذهني؟ حار وبارد آثار شنو؟ آثار الوجود الخارجي. وأنا مفرض الكلام ما أقول آثار لم يأتي إلى الذهن. قال الإشكال الرابع أننا نتصور المحالات أو المحالات الذاتية، مو نتصور إحنا محالات. هاي طبعا هذا الإشكال الرابع جاوبنا عليه. وين جاوبنا عليه؟ في قضية المعدوم المطلق لا يخبر عنه، جاوبنا عن هذا الإشكال قلنا قاعد يعيده. أننا نتصور المحالات الذاتية كشريك الباري واجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين وسلب الشيء عن نفسه، كلها نتصورها مو؟ نعم نتصورها. قال فلو كانت الأشياء حاصلة بأنفسها في الأذهان، شو يستلزم؟ يستلزم المحالات الذاتية ثابتة. فإذا أنت من تقول اجتماع النقيضين محال، أنت تتصوره ولا ما تتصوره؟ أقول لا أتصور. تقول إذا تصورته إذا اجتماع اسمه معدوم المطلق شنو؟ له وجود. وين وجوده؟ إذنك إذا كان له وجود شلون تقول ليس له وجود؟ فهو معدوم لو موجود. عايزين سؤال، عايزين اشكال. هذا الاشكال شو نجاوبه؟ قلنا لا، اختلاف الحمل. هو معدوم مطلق، المعدوم المطلق معدوم مطلق بالحمل الاولي، اما المعدوم المطلق بالحمل الشائع ليس معدوم مطلق، بل موجود من موجودات الذهن. واغلب اللي جاوبوا بالورقه اكثر القضيه كلهم. اخر واحد شيخ صابر يقول المعدوم المطلق بالحمل الشائع هو شنو؟ هو لا يخبر عنه. ماذا ادى اجاب الشيخ صابر جوزين؟ الشيخ صابر جيد. لا، كثير من الطلبه اللي جاوبوا وقلت له الحمل الشائع والحمل السيد حسين واحد جاوبان. ايش قاعد شيخ فاضل انت مثلي شفنا بعدين نسوي فيها شيخنا شاهد الكلام شنو شاهد الكلام انه المعدوم المطلق المعدوم المطلق وان كان محالا ذاتيا لكن الذي حضر في ذهني هو المعدوم المطلق بالحمل الشارع لو بالحمل يعني هكذا يقال ان المعدوم المطلق بالحمل الاولي هو شنو معدوم المطلق الحمل الأول إيش يريد؟ يريد آثار؟ ما يريد آثار لأنه ما في مشكلة لكن الذي له آثار شنو؟ الذي رفع الجهلة ها عني هو معدوم ولا موجود؟ موجود لهذا يقال المعدوم المطلق ها موجود وليس بمعدوم المطلق يا حمل الحمل الشايع قال نعم والجواب عنه أن الحاصل من المحالات الذاتية في الأذهان الحاصل يا هو مفاهيمها بالحمل الأول دون الحمل الشايع فشريك الباري في الذهن شريك الباري بالحمل الأول صحيح ولا أما بالحمل الشايع فهو ليس شريكا للباري لا يقال أن الذي رفع الجهل عني شريك الباري فإذا شريك الباري موجود لا اللي حصل في ذهني لا يصدق عليه أنه شريك للباري بل هو ممكن مخلوق للباري شوف أما بالحمل الشايع فهو كيفية نفسانية ممكنة ليست واجبة كشريكة مخلوقة ليست شريكة للباري وهكذا يقاس بسائر المحالات الأخرى الإشكال الخامس لماذا ذاك الإشكال واضح حسب بعد الإشكال الخامس أننا نتصور الأرض بما رحبت بسهولها وجبالها وبراريها وبحارها وما فوقها من السماء بأرجائها والنجوم هذا حكي إنشائي راح أقرأ بسرعة بس الفكرة واضحة وما فوقها من السماء بأرجائها والنجوم والكواكب بأبعادها الشاسعة هذا منا خلص مقدمة احنا نصور هاي الأمور لما نصورها ايه نصورها عادي نصور حتى المجرة بكاملها مجرة يعني نصور كل شيء نصور شنو بعد شنو وين الإشكال يقول الإشكال هكذا حصول هذه المقادير العظيمة في الذهن مو ممتنع انت تقولون الحاضر بالذهن الماهية شاهدت لا صورت الأرض بما رحبت ممتنع يقول وين الامتنع يقول الأرض هل هالضخامة تحضر الذهن بعقلك لها كبرات شو نصير شوف وحصول هذه المقادير العظيمة في الذهن بمعنى انطباعها في جزء عصبي أو في قوة دماغية كما قالوا به هو من قبيل ماذا هو من انطباع الكبير في الصغير ومن المحال انطباع الكبير في الصغير لأن الصغير لا يسع الكبير واضح الإشكال نعم أنا ما قاعد أقول الجواب قاعد نجيب الإشكال الإشكال واضح أما الجواب سيأتي الإشكال توضح إن شاء الله الإشكال واضح زين هسا شنو وجد من يدفع هذا الإشكال بعضهم دفع الإشكال بجواب مو صحيح مصنف ذاكرة سيأتي إن شاء الله في بحث ظهر المقولات نتعرض من الجسم لأحكام الجسم فنقول أن هناك نظرية تقول أن الجسم يمكن تقسيمه إلى أو لا مو إلى لا إلى نهاية يعني يعبر عنه بالجزء الذي لا يتجزأ هل هناك وجود للجزء الذي لا يتجزأ الفلاسفة يقولون هذا الجزء الذي لا يتجزأ مستحيل أصلا الجزء شنو الجزء دائما يتجزأ الجزء دائما يتجزأ على حكيهم ايش معناها على حكيهم معناها انه مثلا هاي الورقة الصغيرة هالكبراتها هاي يمكن تجزئتها الى ما لا نهاية حتى التعبير الى ما لا نهاية خطأ هم يقول لا الى نهاية ما لا نهاية يعني هذه الورقة هالكبراتها واضح هاي الحكي يصير ما يعجبكم انتم حتى تشعرون انه مو صحيح لكن سيأتي ما يدل عليه انا ما اريد اثبته او لا اريد اثباته او ابطاله الان ولست بصدد الاستدلال عليه لكن اذا افترضوا أن هاي النظرية صحيحة افترضوا أنها صحيحة إذا فرضنا أنها صحيحة تصبح لدفع الإشكال يقول إيه شاو هذا الجزء الدماغي اللي ما عاجبك الهلكبات هذا إذا ينقسم إلى أجزاء لا متناهية بعد يسع الأرض والسماء والبحار وماشي ماكو مشكلة هذا دفع الإشكال واضح دفع الإشكال بس مبتني على هاي المقدمة من يقول ثابتهم صحيح فهمتم من تفهموا قال ودفع الإشكال بأن المنطبع فيه يعني هذا الجزء الدماغي هذا منقسم إلى غير نهاية هذا دفع الإشكال هذا دفع صحيح لو باطل خلي بالكم يمي السيد يقول هذا باطل الدفع يقول لي ليش سيدني شنو انت ما تقول بنظري بهذه النظريه مالتهم من ان الجزء قابل للتجزئه لا الى نهايه؟ يقول لا انا اعترف بهذه النظريه، سياتي انه سيد يثبتها. شاهد قال لا يثبتها، ليش ما تقبل بهذا الدفتر؟ فلا تتوهمون انه السيد لا يقبل بنظريه الجزء الذي يتجزا دائما، وان الجزء دائما يتجزا ولا الى نهايه. هو يقبل به، يقول صحيح دائما الجزء يتجزا لا الى نهايه، لكن اقبلها كن نفهمها. سياتي ان من ضمن المفاهيم في هذه النظريه شنو؟ انه الجزء يقبل التجزئه بقوه الوهم مو بالخارج. واضح؟ الواهمه تقسم، الواهمه هاي القوه الواهمه، يعني قوه مو فعلا. فعلا قد يتعذر ذلك، واضح شلون؟ فعلا له اجزاء، وهي اللي اثار استغرابكم انتم، اللي اثار استغرابكم انه تشوفون الاجزاء تقبل التجزئه توصل مرحله ما ينجزئ. ها هم يجاوبونكم الفلاسفه يقول اي صحيح هو هسه وصل مرحله، لكن انت وصل مرحله ما يتجزئ لشو اسمه لصغرها ولقصور ادواتك في التجزئ. انت المقص اللي عندك كبير ما يستوعب هاي، مو شيء حتى نجيب اصغر مقص ما يقدر يعني يظل هو كبير على هذا الجسم، على هذا القطعة من الورق. ولكن احنا مع غض النظر عوف، انسى مسألة المقص اللي عندك، عوف الادوات اللي عندك، خلي الواهمة تشتغل، خل هاي شو اسمه عقلك يشتغل. هذا الجزء ها كبره انت في تسوي الزوم ماله كبير، الصورة مالته كبيرة في ذهنك، وقول هو جزء. هو هذا جسم لو مو جسم؟ جسم. الجسم مو له ابعاد؟ اي له ابعاد. اذا يمكن تجزئته الى يمكن تقسمه، كل ما له بعد يمكن تقسمه الى قسمين. زين من صار قسمين نجي هذا واحد قسم، هذا جسم لو مو جسم له ابعاد يمكن تقسمه الى قسمين. يمكن، شوف ما قلنا فعلا يمكن، وعلى هالحكي شنو نصل الى حد؟ ما نصل الى حد، ما نصل الى حد. فيقول هاي الفكره مو تطبق لي انا. نحن لم نقل ان 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 الجزء يظل ينقسم فعلا وخارجا، وانه لا عندنا هاي الورقه هي صغيره بلحاظ الجبل، الجبل كبير وهذه الورقه صغيره، لا يمكن انطباع الجبل في الورقه. وان قلنا بان الورقه تقبل التجزئه لا الى نهايه، لان قبول هذه للتجزئه لا الى نهايه هو بالفعل او بالقوه؟ هو بالوهم ام بالحقيقه؟ واضح؟ زين الجبل كبير بالفعل او بالقوه؟ فنحتاج لكبير بالفعل او بالقوه. هاي المشكلة اللي صارت. انت تجيب لي واحد لا متناهي، ها جيب لي واحد لا متناهي فعلا حتى يستوعب الجبل، مو تقول لي الجبل هو كبير بالفعل والورقة كبيرة ها بالش اسمه معنوياته كبيرة يعني شنو تقبل التجزئة؟ لا مو تقبل، يمكن يجوز، لا احنا فعلا هي. لهذا قال هذا الدفع الاشكال لا يجدي شيئا. يقول هذا ما يفيد. ليش ما يفيد؟ فان الكفة الايد هاي الكف لا تسع الجبل حتى وإن كانت يعني الكف منقسمة إلى غير نهاية، ما تفيد. لأن هو الجبل فعلا هو كبير والكف فعلا هي صغيرة. نعم الكف بلحاظ القابلية هو بحث آخر. قال والجواب عنه الحق. شنو والجواب عنه؟ أن الحق والصحيح كما سيأتي في محله في بحث المرحلة الخامسة حسب ما أتذكر، أن الصورة الإدراكية غير مادية بل مجردة. يعني هذا الصورة الحاضرة الحاصلة في ذهنك هي منين نشأت المشكلة؟ نشأت المشكلة يقول لك كبير وصغير وكذا. هاي احنا من قال لك؟ احنا قبل شوية دفعنا مثل هذا الإشكال، قلنا قبل شوية ان الحاضر في الذهن هو الماهية بآثارها الخارجية. فالجبل اللي حاضر بالذهن جبلون يريد له مساحة كذا كذا ألف كيلو ما شنو، ما يحتاج له، لأن هاي آثار خارجية. لكن الجبل في ذهن ما يحتاج أي، ليس له آثار خارجية. واضح؟ ف وإن الأرض هذه الكبيرة جدا خارجا هي تريد لها حيز كبير، لكن الأرض التي في ذهني هي يترتب عليها أثر الأرض الخارجية أو ما يترتب عليها أثر؟ هي أرض بها حمل، حمل الأول، حمل الأول فرض الكلام يحتاج إلى ترتب الأثر أو لا يحتاج؟ هذا ما بعبارة أخرى ببيان آخر أنه سيأتي أن الإدراك والصور الإدراكية هي صور مجردة. مجردة يعني شنو؟ لا تحتاج إلى المادة، وما هو موجود فيها هو دائما متجرد. نعم فيه صفات المادة، حتى لا تشكل عليه تقول إذا هو ما يحتاج المادة يباين المادة، فكيف انطبعت به صور الماديات؟ صور الماديات إما أن تكون حاصلة بنفسها أو حاصلة بعد انقلابها الى مجرد. اذا انقلبت لمجرد بعد ما تحكي عن الماده. الجواب لا، هي ماشي صور الماديات تحضر، لكن تحضر بالحمل الاولي. وتبقى تشبه الصورة الخارجية ولكنها لا يقال أن لها مادة. يضربوا لها مثال بيمن بالصورة في المرآة، أنت متبوع على صورتك بالمرآة، صورتك بالمرآة هي تماما تطابق صورتك الحقيقية، مو بعد المراية عاكسة دقيقة جدا، لا يمكن أن ينفلت عنها شيء. إذا واجهت المرآة وكانت المرآة صافية ما ينفلت، مو مثل الرسام اللي يرسمك اللي قد يخطئ في بعض الملامح ويصير صورة تقريبية، لا بعد الكاميرا أو المراية الصورة دقيقة جدا، وكأنك ترى نفسك، يعني كأنه هذا إنسان أنت صرت اثنين يعني. لكن هذا هل سيعني أنك إذا كنت صاحب أبعاد ثلاثة فالصورة الموجودة أو الصورة الموجودة أيضا لها أبعاد ثلاثة؟ شو تقول؟ يعني ملخص الكلام آثارك كخارج تترتب تماما على آثار الموجودة بالصورة؟ لا، واضح. فأنت إذا جعت هل ستجوع هذه الصورة؟ وإذا شبعتها ما لها ربط. فهذا ما نفس الشيء نقول إحنا، الصورة الحاصلة في الذهن هي صورة مثل الصورة المرآتية مجردة عن المادة وعن آثارها، وإن طابقت المادة بالحمل الأولي. قال والجواب إن الحق كما سيأتي أن الصورة الإدراكية غير المادية، غير مادية بل مجردة تجردا مثاليا فيها آثار المادة. الآثار موجودة، ها، من مقدار هاي الآثار، هاي من بيانية، مو تقصد آثار الخارجية، لا احنا ما يعني، هو لو قال فيها آثار المادة وسكت شاشكلنا عليه، يعني مو تقول ماكو آثار المادة، لا يقول فيها آثار معينة، يا هي من هاي من بيانية الآثار، من مقدار وشكل، هاي الظواهر الخارجية، يعني بحيث شنو تطابق الخارج، لكن مو بها الآثار الخارجية كما لو هذا جاع فهذا يجوع، وهذا مثلا كبير فهذا سيكون كبير أيضا، دون نفس المادة، ما به، ليست مادية، الصورة الحاضرة في الذهن ليست مادية. فإذا لم تكن مادية تحتاج حيز أو ما تحتاج حيز؟ لا تحتاج. قال فهي حاصلة للنفس في مرتبة تجردها المثالي، وهذه الصورة المثالية شبهنا صورة المرآة، من غير أن تنطبع في جزء بدني أو قوة متعلقة بجزء بدني. فماكو عندنا انطباع حتى يقول انطباع صغير بكبير من هذا القبيل، مادة ماكو مادة تحضر حتى يقال. وأما الأفعال، وياي مولانا
لا
زين تشكل علي تقول شو يقول أهل علماء الطبيعة المتخصصين يقولون أكو فعل وانفعال وأكو صورة كما سيأتي بيانه في الإشكال القادم. علماء الطبيعة يشرحون المسألة شريع علمي، تأثر الصورة بالخارج وانطباع والدماغ وما أدري شنو، كان شو تقول بهم؟ شنو تنفي؟ تنفي أنت أن هناك جزء دماغي موجود يتحكم بالإدراكات؟ تنفي أن العين لها أثر؟ تنفي أن يقول لا ما أنفي، بس هذه هي إدراك، لو هاي مقدمات الإدراك، هذا هو فرقنا عنكم، إحنا فرقنا عنكم في هذه الجزء العصبي هو الإدراك، لو هو مقدمة للإدراك، المدرك هو النفس لهذا الدماغ الجسم. نعم حكي يقول أنا أعتقد. وأما الأفعال والانفعالات الحاصلة في مرحلة المادة من الدماغ وغيرها عند الإحساس بشيء أو عند تخيل شيء، فإنما هي معدات تتهيأ بها النفس، تستعد فقط النفس، وإلا هي النفس المدركة لحصول الصور العلمية الجزئية المثالية عندها النفس، حتى تتعامل مع، طبعا لا يخفى عليكم بأن النفس تدرك الصور المعقولة من دون احتياج شيء، لكن تدرك الصورة المحسوسة بواسطة شنو؟ بواسطة الحواس، واضح؟ الحواس تفيد النفس بياجها في الجزئيات، النفس بتعرف جزئيات، تعرف جزئيات بواسطة شنو؟ ببركة الحواس. فالحواس راح هي تدرك الجزئيات لو تعد، لو هي معدة ومهيئة لإدراك الجزئيات من قبل النفس. الجواب هي معدة ومهيئة. ناخذ الإشكال السابق
لتعرف
الصورة الإدراكية.
الصورة الإدراكية نفسها
لا لا، يقول ماشي لها المقدار، يعني مقدار شنو؟ مقدار مثالي مو مقدار مادي، يعني مثل ما قلت لك هاي الصورة الحاصلة في المرآة مثلا، الصورة الحاصلة مثلا فيها مشكلة هم شو طويلة وقصيرة، يعني المراد انه شنو؟ انها عاكسة عن الخارج، يعني انا من اتصور الجبل ما اتصور شيء صغير، اتصور شيء كبير ضخم، بدليل اذا اتصور جبل وانسان اخلي الانسان صغير، ما اخلي الانسان كبير وجبل يطول ذهني. فإذا هذا المقدار محافظ عليه، محافظ على المقادير آني، وإلا إذا ما محافظ على المقادير صار ما عندي فرق بين طول الجبل وطول الإنسان وطول الشجرة وطول زين احتاج دائما للخارج ويا الاول الجبل والانس. لا انا عندما تحضر الاشياء في ذهني وحافظ على طولها وعرضها غايه ما في الامر. هذا الطول والعرض نسال. الطول والعرض يعني شنو؟ صار اكو شيء طويل مثل الصوره هاي، فهاي الصوره ما تستوعب، هاي الصوره ما تستوعب صور بين صبوره هيك يعني. يقول لا هذا شنو يعني انطباع مادي، انطباع مادي لهذا الصوره هاي ما تستوعب الصوره الموجوده هنا، لكن الانطباع الموجود في الذهن انطباع مجرد عن الماده، ما يحتاج للماده، يحافظ على الابعاد، يحافظ على الجسم لكن بطريقه مجرده. وهاي الدماغ وكذا ما هي الا معدات ومهيئات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى اهل بيته.